بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
رحلتي مع الكتاب
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأبناء كرام وإخوة في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم بطانه، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء، أيها الإخوة في الله جميعا، وصيتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين والعمل بشرع الله والحذر مما نهى الله عنه في كل وقت وفي كل مكان، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبدا، إنما خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويؤدوا حقه، ويبتعدوا عما نهى عنه، ويقفوا عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. لهذا خلقوا وبهذا أمروا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لهذا خلق الناس، خلق الله الجن والإنس ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، وعما مضى من أمر الرسل وأمر آدم وغير هذا مما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلقهم ليعبدوه وليتقوه، وأمرهم بذلك، وبعث الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا أرسلت الرسل، أرسلوا ليعلموا الناس هذا الدين، وليدعوهم إلى عبادة الله وحده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. بهذا بعثت الرسل، وهكذا أنزل الله الكتب لهذا الأمر العظيم. الكتب السماوية أنزلها الله لبيان حقه على العباد، وأعظمها وأشرفها وأصدقها القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو آخر كتاب أنزله الله على أشرف نبي وعلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب تحكيمه واتباعه والاستقامة على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال ليقرؤوه يقرؤوه، قال ليدبروا، لأن القراءة وسيلة، التلاوة وسيلة، والمقصود العمل، تلاوة قربة وطاعة وسيلة للعمل والفهم. فالواجب على القراء أن يتدبروا ويتعقلوا ويعملوا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزله الله ليخرج به الناس من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والهدى. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى غير هذا من الآيات. فجميع الخلق من الجن والإنس، جميع المكلفين من الجن والإنس، كلهم مأمورون بهذا، كلهم مأمورون بعبادة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم كتابه وتصديقه، لم يخلقوا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا إنكار، هذا استفهام الإنكار، ينكر عليهم حسبانهم أنهم خلقوا عبثا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم، خلق ليعبد ربه وأمر بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يحققوا هذه العبادة وأن يفقهوها، ولا طريق إلى فقهها إلا بفهم الكتاب والسنة والتعلم والتفقه فيهما، حتى يعلم المكلف ما هي هذه العبادة التي أمر بها. فبالتفقه في القرآن العظيم والسنة المطهرة يعلم المكلف أن هذه العبادة هي توحيد الله، هي طاعته، هي الإسلام الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام، هي الإيمان الذي قال فيه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فيه في حديث جبرائيل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقال فيه في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه العبادة هي الدين، هي الإسلام، هي الهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدين الله هو الهدى الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الإسلام، وهو الإيمان، وهو البر والتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الله الذي هو الإسلام والإيمان هو التقوى، سمي تقوى لأن الله يقي به العبد من عذابه وغضبه. من أدى حق الله واستقام على الإسلام والإيمان وقاه الله شر الدنيا والآخرة وأدخله الجنة وأنجاه من النار. فسمي دين الله تقوى لأن الله يقي به عبادة من عذابه وغضبه، وسمي إسلاما لأن العباد ينقادون له، لأنهم مأمورون أن يسلموا لله وأن ينقادوا لعظمة الله وأن يؤدوا حقه عن خضوع وذل وإخلاص وانكسار بين يدي الله. وسمي إيمانا لأن العبد يصدق أمر الله ونهيه وما أخبر به في كتابه، لهذا سمى دينه إيمانا، لأن المؤمن يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ويصدق بذلك بعمله وقوله وينقاد لذلك عن رابة وعن رهبة وعن إخلاص. فعلى كل مؤمن، على كل مكلف من الجن والإنس، عليه يتقي الله، عليه يراقب الله حتى يؤدي هذه العبادة التي خلق لها، ولا يكون مؤديا لها إلا بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده دون كل ما سواه، وبأداء فرائضه من صلاة وغيرها، وبترك محارمه من الشرك وغيره من المعاصي. بهذا يكون قد عبد الله، بهذا يكون قد عبد الله، قد اتقى الله، قد قبل الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قد أدى البر الذي هو التقوى والإيمان، ولكن لا بر من اتقى، وقد أدى حقيقة الإيمان والإسلام بتوحيده لله وإخلاصه لله وقيامه بحق الله وتركه معاصي الله. بهذا يكون قد أسلم وآمن وصار من جملة الأبرار والمؤمنين والصادقين ومن جملة من قبل الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى العبد أن يتفقه في ذلك، على كل مسلم من بني آدم ومن الجن، على كل مسلم وعلى كل مسلمة التفقه، على كل مكلف يتفقه في هذه العبادة، في هذا الدين، في دين الإسلام الذي هو عبادة الله، عليه يتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. كل إنسان عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يجتنب ذلك. وأعظم الواجبات توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل مكلف يعلم معنى هذه الكلمة، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الواجب تخصص الله بالعبادة، بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير هذا. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا بد مع هذا من الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله، هو رسول الله حقا، أرسله الله إلى جميع الجن والإنس رسالة عامة. لا بد من الإيمان بهذا، مع الإيمان بأنه لا إله إلا الله لا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله، ولا بد من تصديق الله وتصديق رسوله في كل ما أخبر الله به رسوله، لا بد من الإيمان بالله وأنه معبودك الحق وإلهك وربك وخالقك ورازقك، ولا بد مع ذلك من الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار وعما مضى من الرسل وغيرهم وعما يأتي في آخر الزمان. كل واحد عليه يعلم ذلك حسب ما وصل إليه من العلم. وعلى كل مكلف أن يؤمن أيضا بأن محمد رسول الله ويصدق فيما جاء به، وأن الله بعثه إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى الجميع، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يقول بعثت إلى الناس عامة إنه ميس. ويقول والذي نفسي بيده لا يعلم يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والله يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالواجب على جميع الثقلين جنه وإنسهم الإيمان بالله وبكتابه وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين والنبيين والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. على جميع الإيمان بكل ما أخبر الله به والتصديق بذلك والعمل، لا بد من العمل، وذلك بتوحيد الله والإخلاص له، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فلا بد من الإيمان بأن الله هو المعبود الحق، وأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن من صرف بعض العبادة لغيره فقد أشرك، سواء كان ذلك الذي عبد مع الله نبيا أو صالحا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، كله شرك بالله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة كلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا تقرأ من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك صرف العبادة لغير الله، كان يذبح لغير الله، يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، ينذر لغير الله، إلى غير هذا من أنواع العبادة، كالذي يفعلون ذلك مع أصحاب القبور أو مع النبي أو مع الأصنام أو مع الجن، يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم أو ينذرون لهم، هذا هو الشرك الأكبر. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شرك وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. سمى من دعا غيره كافر. قال تعالى: وأن مثل الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب على جميع الثقلين إخلاص العبادة لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا له سبحانه وتعالى. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن تسأل حاجته وتأمره، مثل ما قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شئته عليه من عدو. سمع الحي القادر لا بأس، يأمره أن يشتري حاجة، يكتب له يشتري حاجة، يخاطبه بالهاتف: اشتر كذا، بيع كذا، اصلح المزرعة، صلح المزرعة، افعل كذا، اشتر كذا، بيع كذا، هذا لا بأس. مخاطبة الأحياء الحاضرين وأمرهم ونهيهم في أشياء لا بأس بإجماع المسلم، لكن دعاء الأموات أو الاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأصنام أو بالنجوم، هذا هو الشرك الأكبر، دعاؤهم والاستغاثة بهم أو النذر لهم أو ما أشبه، هذا شرك المشركين الأولين، وهذا دينهم، التعلق على غير الله ودعاء غير الله من جن وإنس وملائكة وأصنام وغير ذلك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو لله ندا دخل النار، ويقول: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يعني من مات على التوحيد والإيمان دخل الجنة، ومن مات على الشرك بالله وعبادة غيره صار إلى النار أبدا الأبد، نسأل الله العافية. فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم التفقه في الدين والتبصر والتعلم والحذر من الغفلة والإعراض والجهل، لأن هذه الدار دار العمل، دار التعلم، دار التفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. ومن المهم العناية بالقرآن، فهو أصدق كتاب وأعظم كتاب، فمن المهم في حق الطالب أن يعتني بالقرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته وإذا تيسر حفظه فهذا أنفع وأعظم. هو كتاب الله، هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأعظم مرجع. فالوصية لأبناء الطلبة ولكل مسلم العناية بالقرآن والحرص على تلاوته والإكثار منها ومع حفظه إذا تيسر، مع التدبر والتعقل والعمل، المقصود العمل، فلا بد من التدبر والتعقل ولا بد من العمل بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هو كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه، هذه الوصية للجميع، للطالب وغير الطالب، ولكن الطالب هو وجه أخص. أوصيهم بتقوى الله والعناية بما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم، وأن يحافظوا على الصلوات وأن يكون قدوة في ذلك ومثالا عاليا في الصلوات وطاعة الله عز وجل. الطالب والأستاذ، فأوصي الطلبة بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن وبالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها، يجتهدون في تدبرها وتعقلها والمذاكرة فيها. المذاكرة وسيلة إلى الفهم، حتى إذا قابل الأستاذ له وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقي من إشكال سأل عنه الأستاذ. وأوصي جميع الطلبة بأن يهتموا بدروسهم ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أوقاتهم، نجب حفظ الوقت حتى لا يضيع في غير فائدة. وأوصي جميع المدرسين بالجد في ذلك، بالجد في توجيه الطلبة وإرشادهم وترغيبهم الخير وتعريضهم على العلم النافع وتبصيرهم وحثهم على الإخلاص لله والعمل بعلمهم، وأن يكون الأستاذ قدوة في قوله وعمله، يعلم ويرشد ويحرض ومع هذا يكون قدوة في أخلاقه وأعماله الطيبة. هكذا الأستاذ يكون قدوة، وهكذا الطالب الكبير يكون قدوة لمن دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة وبداره الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتذكير والنصيحة إلى غير ذلك. والأستاذ قدوة للطلبة، فأوصي جميع الأساتذة بأن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة في أقوالهم وأعمالهم. وأوصي الطلبة مرة أخرى بالعناية بالقرآن، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة، المتون التي قرنت لهم أوصيهم بالعناية بها وحفظها وتدبرها، سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، أوصيهم بالعناية. وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة، لأنها مأخوذة من القرآن، كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح، حتى تكون على بينة من كتاب ربك، لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين من أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد رحمه الله، العقيدة الوصية للشيخ الإسلام بن تيمية، كشف الشبهة للشيخ محمد، ثلاثة الأصول، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد، تيسير العزيز الحميد لحفيده الثاني اسمه إيمان بن عبد الله، الدرة السرية رسائل أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبنائه وأنصاره ومن قبلهم من أهل السنة، الشيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن كثير ومن قبلهم، تفسير بن جرير والبغوي وغيرهم، تفسير بن أبي حاتم، وهكذا طالب العلم يعتني بهذه الأمور ويعتني بما عليه السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الأفضل، هم القرن الأول، وهم أفضل القرون، قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم يليه قرن التابعين ثم أتباع التابعين. فالوصية للطالب أن يعتني بدروسه ويتفقه فيها، وأن يذاكر مع زملائه، وأن يهتم بكتب العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، وأصلها القرآن العظيم والسنة المطهرة، ثم كتب الحديث ما تيسر منها، عمدة الحديث، بلوغ المرام، الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، كتب مفيدة، بلوغ المرام والعمدة في كتابان عظيمان، وهكذا الخمسون الحديث التي هي جمع الإمام يحيى النووي وابن رجب رحمه الله، ابن رجب ابن النووي رحمه الله 42 حديثا، وكملها ابن رجب 8 وصارت 50 من جوامع الكلم، حفظها مهم ومفيد مع حفظ بلوغ المرام لأن كتاب محرر مفيد مختصر، مع العناية بكتب العقيدة، ثم كتب الفقه أيضا ما تيسر منها، زاد المستقنع الحجاوي كتاب مفيد جيد، عمدة الفقه الموفق، وما أشبهها من كتب مفيدة، يعتني بها الطالب حسب التيسير ويحفظ يحفظها ويذاكر فيها. وأهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن العظيم، والعناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه، مع حفظ السنة والعناية بكتب السنة. والعقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة هي ما درج عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، قد أخذها أهل العلم من كتاب الله العظيم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقيدة مأخوذة منها من هذين الأصلين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم المهمات أيضا في حق الطالب والأستاذ حفظ الوقت، فإن حفظ الوقت من أهم المهمات حتى لا يضيع في غير طالب، يحفظ الأستاذ وقته فيما ينفع نفسه وينفع الطلبة، بالمذاكرة، بمراجعة الدروس، بمراجعة مسائل الخلاف وتحقيق ما دل عليه الكتاب والسنة، ترجيح الراجح وتزييف الزائف، حفظ وقته من كل ما يضيعه عليه، فيكون وقته للدروس ولإعدادها والتحضير لها ولأداء ما وجب الله ولما شرع الله له من النوافل، تكون دروسه وأوقاته محفوظة، كما أن الطالب كذلك يجب عليه يحفظ وقته وأن يصونه من الضياع، فيعتني بالدرس ويجتهد في شرح المتن وفي ما قد يشكل بالمذاكرة مع زملائه وبمطالعة ما يحل المشكل، حتى إذا أتوا إلى الدرس فإذا هم قد هيئوا الدرس واجتهدوا في معرفته، حتى لا تبقى إلا الأشياء اليسيرة التي يسألون عنها الأستاذ، لأنهم قد هضموه ودرسوه وتأملوه واستفادوا وراجعوا الكتب التي تعينهم على ذلك. وأوصي أيضا الطلبة بتقوى الله وبر والديهم والإحسان إلى والديهم وعدم العقوق والإحسان إلى جيرانهم وزملائهم، وأن يكونوا بصفة كيسة في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والرفق وحب الخير للناس، فيكون طيبا مع والديه ومع أهل بيته ومع إخوته الكبار والصغار، يأمر بالخير وينهى عن الشر بالحلم والصبر، ويكون طيبا كيسا مع جيرانه ومع جلسائه حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الخير وينصح لله ولعباده. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الحديث الشائق، وإنها والله لكلمات رائعة وتجربة رائدة، حري بطلاب العلم أن يستفيدوا ويقتنوا.
اللهم استعان، اللهم استعان.
وردت أسئلة كثيرة نذكر منها: سماحة الشيخ حفظه الله، من خلال عمركم المديد متع الله بكم على طاعته ومعرفتكم بالأوضاع العلمية في بلادنا، هل كانت حلقات العلم في المساجد في بلادنا كثرةً وقوةً على مستوىً واحد، أم تختلف في كل وقتٍ بحسبه؟ وهل هي في هذا الوقت كما كانت قبل التعليم النظامي؟
نعم، تختلف. حلقات العلم تختلف باختلاف المعلم وسعة علمه وعنايته بالطلبة. كل ما كان المعلم أوسع علماً وأكثر عنايةً بالطلبة كثر عنده الطلبة، كما كان في عهد شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، وقبله الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عمه رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله في العقود التي مضت، العقد الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. كانت حلقات علمية في الرياض واسعة لهؤلاء المشايخ، الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والشيخ حمد بن فارس رحمه الله، وعدة مشايخ، والشيخ محمد بن محمود. كانت لهم حلقات عظيمة وعناية بالطلبة وكثرة الطلبة عليهم بسبب عنايتهم بالدروس والإعداد للدرس وتوجيه الطلبة وإلقاء الأسئلة عليهم المفيدة واختبارهم بين وقت وآخر، فلهذا كثر الطلبة. والآن بحمد الله هنا حلقات علم بحمد الله في الرياض وفي غير الرياض مفيدة، حلقات مفيدة، ولدى جماعة من العلماء فيهم الخير العظيم والحمد لله. كل زمان له نصيبه، ولكن كانوا في الوقت الأول ما هناك دراسة نظامية إلا قليلة. الآن الدراسة النظامية قد اتسعت في الجامعات، 7 جامعات بحمد الله، ومعاهد كثيرة ومدارس كثيرة، اتسع العلم النظامي، ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع العلم النظامي في المدارس والمعاهد والجامعات. فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله، لكن الآن أكثر وجود الجامعات ووجود المعاهد، فطلبته أكثر وأسباب التعليم أكثر والحوافز أكثر. نعم.
سماحة الشيخ، من المعلوم من سيرتكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر، وقد بلغتم مع ذلك شغواً عظيماً في العلم، فما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم؟
كان تعلمي أولاً وأنا بصير، كنت ولدت في ذي الحجة 30 و300 ألف من الهجرة، وتعلمت بعد 10، 11، و12 كملت القرآن، ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري، على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن 14، وأنا بصير، حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدأ المرض في العينية 46 وأنا في 16، وذهب بصري في أول سنة 50 وأنا ابن 19، حين ذهب بصر وأنا ابن 19 سنة. قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير، وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله. ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى 57، ثم عينت للقضاء في 57 في آخر الجمادى الآخرة 57 في منطقة الخرج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخرج وأشهر، نظمت فيها حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71، وبشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض 72، ثم في الكلية كلية الشريعة 72 إلى 80، ودروسي في الكلية وتخرج منها الجم الغفير من الطلبة سنة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها سنة 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يوم هذا. ونظمت الحلقات في المدينة أيضا، حلقات الله في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك، مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة وكلية الدعوة. ثم بعد رجوعي إلى الرياض عام 95 في شوال نظمت الدروس في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والدروس ماشية والحلقات العلمية ماشية إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقولة: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هل هذا الأمر على إطلاقه؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟
الظاهر أن هذا القول وجيه، الذي يتعلم من الكتاب ولا يحضر الدروس عند مشايخ يخطئ كثيرا وتلتبس عليه الأمور، لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإنشادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من الكتب الفائدة الكاملة. أما مجرد أن يطالع كتب ولا يقرأ على أهل العلم فالغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا، لأنه قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه، قد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم، فقد يغلط كثيرا ويفهم خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالدروس على أهل العلم وأخذ التوجيهات منهم والاستفادة والسؤال مع العناية بالكتاب.
سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة المؤلفات وقد عجت بها المكتبات، وهي مؤلفات تخص الشرع الإسلامي، فهل يرى سماحتكم أن لها أثراً بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام؟ وما توجيهكم يرعاكم الله حولها؟
المؤلفات فيها الغث والسمين، لا القديمة ولا الحديثة، فالوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح مذهب السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية وفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي إلى الرضى عنها، وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على نهجهم التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان ما درج عليه سلف الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية بالدليل. هؤلاء هم الذين ينبغي يعتنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامى. أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عن هؤلاء لئلا تشغل عما هو أهم.
سماحة الشيخ، ما السبب المؤثر حفظكم الله استحضار بعض أهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوة ذاكرتهم أم مواصلتهم لمدارسة العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء أثر في القوة العلمية لهم؟
لا شك أن ما أعطاه الله بعض العباد من قوة الفهم وإصابة الفكر وسعة الإدراك مع العناية بالمطالعة والمراجعة هي أسباب تحصيل العلم. كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا وعقلا راجحا ومطالعة مستمرة وحضورا للدروس واستفادة من العلماء بحضور الحلقات العلم وبالسؤال، كل هذا من أسباب التحصيل العلمي. أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية بالكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان. ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق في طلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته وأعتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبصيرا. فمن اتقى الله وصدق أعطاه الله الفرقان والنور حتى يستفيد ويفيد.
سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علميا وحتى أكون متأصلا تأصيلا علميا ومن ثم أمارس الأنشطة الدعوية، فما توجيه سماحة؟
لا منافاة بين التعلم والدعوة، فالإنسان عليه يتعلم أولا ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو. الدعوة فرع عن العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتفقه في الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فليشتغل بالدعوة إلى الله مع التعليم ومع طالب العلم. فالعاقل وطالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عمر ألف عام، فلا يزال يستفيد ويفيد، يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره. هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا. ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة فقد أخطأ وغلط. لا يزال طالب العلم في حاجة للعلم حتى الموت، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكلام أهل العلم، يعتني بالشروح، يعتني بكتب السنة، كتب التاريخ، كتب السير حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه. ومع ذلك يفيد الناس، ينظم حلقات العلم، يدعو إلى الله، لا يحجبه شيء عن شيء. طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة ولا يمنعه من حلقات العلم، فهو يطلب العلم على من هو أعلم منه ويقيم حلقات العلم ليفيد غيره ويسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم، فيجمع بين العلم والعمل والدعوة والتعليم. هكذا كان أهل العلم لهم دروس يعلمون الناس مما علموا، ولهم دروس على غيرهم من العلماء ليستفيدوا، ويدعون الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان إذا تيسرت الدعوة. هذا ينصحه، هذا يأمره بكذا، هذا ينهاه عن كذا، هذا يبصره بأغلاط في صلاته، بأغلاط في صومه، بأغلاط في معاملاته. ما في منافع، يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله حسب الطاقة. وإذا تيسر له التفرغ للدعوة بعدما يسر الله له التعلم والتفقه في الدين وأخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوة وفرغ نفسه للدعوة فهذا خير عظيم. فالدعوة سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. لكن لا تمنعه الدعوة ولا يمنعه الاشتغال بها من مراجعة كتب العلم، مراجعة القرآن والسنة ليستفيد ويعالج أخطاءه وأغلاطه. كل إنسان له أغلاط، فعليه يراجع كتب الحق القرآن والسنة حتى يصح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه، ولا يظن أنه بلغ النهاية وأنه ما بجي على الشيء. لا يظن أنه بلغ النهاية أبدا مهما كان، لا بد فاته شيء ولا بد يفوته شيء ولا بد أن ينسى شيء. فليكن أبدا طالب العلم، متحرر العلم، مراجع الكتاب والسنة، مستفيدا من غيره، مفيدا لغيره، يستفيد ويفيد، ويعتقد أنه عنده نقص، لا يعتقد الكمال، يعتقد أنه نقص وأنه في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى العناية بالقرآن، إلى السنة الصحيحة، إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلم منه. هكذا طالب العلم الموفق لا يزال يعلم أن عنده نقصا وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم.
فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ وقد ينعكس ذلك فيما لو سئل وأفتى برأي الحنابلة وقد يكون مرجوحا، وهل يكون عالما بذلك أم لا بد من
عيد السؤال؟
يقول: هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟
طالب العلم لا يقتصر مذهب معين، طالب العلم مذهب الكتاب والسنة، لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا ظاهري ولا غيره. طالب العلم يتبع الحق، يتعلم ليستفيد حتى يعرف أخطاء المذهب الحنبلي وأخطاء المذهب الشافعي وأخطاء المالكي وأخطاء الحنفي والظاهري وغيره. طالب العلم يتفقه في الدين، فما وجد من صواب في الحنبلي أخذه ومن خطأ تركه، وهكذا في مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي هكذا. أما التعصب لواحد منهم أو الاقتصار عليه والجمود عليه ليس من شأن العلماء، هذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، ليس بعالم، وإنما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين ويأخذ بالحجة ويقرع الحجة بالحجة، سواء كان منتسبا للحنابلة أو للشافعية أو المالكية أو الحنفية وغيرهم. الإسلام لا يضر الإسلام، لكن تقليده اللي يضر، أما يكون ينتسب حنبلي أو غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المجاهدين ومن أكبر المجتهدين، وهو ينتسب حنبليا ومن القيم ومن مفلح ومن كثير الشافعية. الإسلام لا يضر، لكن لا يقلد. إذا قال إن الشافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي مجرد انتساب، يعني عاش في بلدهم أو عاش على مدرسين منهم، لا يكون بهذا مقلدا. لا، انتساب لا يضر، لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه أو خالف مذهبه. عمدته الدليل، قال الله وقال الرسول، مع الأصول المتبعة والقواعد المتبعة.
سماحة الوالد، جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك وجعل ذلك في موازين حسناتك، بما أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أجل أساتذتك ومشايخك، فنرجو ذكر نبذة عن صفاته وسجاياه في التعليم والتدريس للطلبة. وهل صحيح يا سماحة الشيخ أنه كان لا يسمح لأحد أن يطلب العلم عنده إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم؟ وهل هذا هو المنهج الصحيح لطالب العلم، بأن يبتدئ طالب العلم بحفظ القرآن أولاً أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك.
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأعلم أستاذ قرأت عليه وأفقه أستاذ قرأت عليه رحمه الله، قد أعطاه الله الفقه والعلم بالكتاب والسنة والأصول والصبر على التعليم. كان يدرس أول النهار في المسجد وفي البيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب، كل أوقاته مشغولة بالتعليم رحمه الله، كل أوقاته مشغولة بالتعليم، وهو أعلم من رأيت وأعلم من أدركت من أهل العلم رحمه الله. كان يدرس بعد صلاة الفجر الحديث والفقه والنحو، والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها، وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها، وبعد العصر أيضا في المسجد، وبعد المغرب في الفرائض مدة طويلة درسنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله. فكانت أوقاته معمورة بالتعليم، صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله، وبعد العشاء لمطالعة الدروس ومراجعة الدروس التي تقرأ عليه رحمه الله. ولم يكن يشترط في طالب العلم أن يكون قد حفظ القرآن. الذي نقل هذا عنه لا صحة لهذا، لم يشترط هذا على أحد، وكان يعتني بتعليم الطالب تفقيهه، وكان يسأل الطلبة في الدروس ما حكم كذا ما حكم كذا، يلقي المسألة على الطلبة في دروسهم ويجيبون هذا يصيب وهذا يخطئ، ثم يبين لهم الصواب، هذا في درس التوحيد، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في النحو، هذا في الفرائض، هذا في التاريخ، يلقي الأسئلة ويسمع الأجوبة، ثم يبين الصواب مع من من الطلبة ويدربهم على هذا. كانت مجالس معمورة بهذا بالدروس والأسئلة جميعا، وربما استحضرهم في البيت بعض الطلبة وسألهم عن مسائل معدة، واستحضرهم عنده في البيت وجمع لهم أسئلة وسألهم عنها 5، 6، 7 مهمة، ثم يأخذ جوابهم عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم ومن غيره، غير الأسئلة التي يلقيها في الدرس ويأخذ جوابها منهم في الدرس، ثم يبين الصواب من الخطأ بالأدلة. كان يحث الطلبة على الإنصات والتأدب والعناية بالدرس، رحمه الله وأكرم من رأناه.
سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعلوم الشرعية خاصة؟
أعظم أسبابها تقوى الله، كون الإنسان يراقب الله ويعلم أنه مسؤول، وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وطلبه. أعظمها تقوى الله، كون الإنسان يستحضر أنه مسؤول، وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه العلم، كما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. فالطالب العلم إذا استحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله جد في طلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على العلم بصدق وإخلاص، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعلم أنه مسؤول. هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمة الله في أعماله وأقواله وسيرته، ويستحضر أنه مسؤول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيقبل على العلم ويجتهد في العلم عن نية صالحة وإخلاص وصدق، وبسبب هذا يوفق العبد ويعان، كل ما عظم إخلاصه وصدقه وتحريه للحق والله يعلم منه ذلك يسر الله أمره وعانه، كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
سماحة الشيخ الوالد، ما رأيكم في حفظ المتون وما أهمها؟ وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم؟
حفظ المتون مهم، حفظ المتون هو أصل العلم، وأهم ذلك وأعظمه العناية بالقرآن وحفظ القرآن أو ما تيسر منه. فإن لم يتيسر الحفظ فالإكثار من التلاوة والتدبر والتعقل، هو أعظم كتاب، هو أصل العلم، هو أصل كل خير. فالعناية بالقرآن هو أول شيء من الصغر والكبر وفي جميع الأحوال، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتفهم ومطالعة ما أشكل في كتب التفسير. هذا القرآن هو أصل كل علم، هو أصل كل خير. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، مثل عبدة الحديث الشيخ عبد الغني، بلوغ المرام الحافظ بن حجر، كتابان عظيمان مفيدان جدا. وإذا كان عنده هبة عالية واعتنى بمنتقى طيب لعبد السلام بن تيمية رحمه الله، لكن عنايته بعمدة الحديث أو بالبلوغ أيسر عليه وأقرب إلى النجاح، ولا سيما البلوغ بأن كتاب محرر مفيد، فأوصي بحفظه والعناية به. وهكذا كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، لمعة الاعتقاد الموفق، الطحاوية، الطحاوي، شرح ابن أبي العز على الطحاوية، كتب مفيدة عظيمة، الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية، التدبرية شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، سيزيد العزيز الحميس شرح كتاب التوحيد أيضا، قرة عيون الموحدين لشيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد أيضا، وما أشبه من كتاب التفسير لابن كثير رحمه الله كتاب عظيم، وتفسير ابن جرير والبغوي، وتفسير الشنقيطي أيضا مهم ومفيد. يعني يعتني طالب العلم، لكن أهم شيء أن يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والعمل. ثم السنة مثل عمدة الحديث وبلوغ المرام، وإذا تيسر مع ذلك أن يراجع الصحيحين ويسمعها على المشايخ يكون يحضر دروس الصحيحين، فالصحيحان هما أعظم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن، البخاري ومسلم، ثم السنة الأربعة، ثم مسند أحمد وموطا مالك وسنن الدارمي، كلها كتب مفيدة عظيمة، لكن أعظمها بعد القرآن كتب العقيدة والصحيحان.
ما توجيه سادتكم يا شيخ لمن يقول سأترك الدراسة النظامية وأتفرغ إلى الحلق العلمية؟
لا يترك الدراسة النظامية، يدرس الدراسة النظامية ويحضر الحلقات العلمية، هذا وهذا، لأن الدراسة النظامية تعينه على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس، لأن إذا كان مع شهادة علمية جامعية أو فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير أكثر، ونفع الله به الأمة إذا صدق في التعليم والتوجيه، ويتعلم على ذلك الدروس الأخرى ويحضر حلقات العلم في الأوقات الأخرى، يجمع بين مصلحتين، يدرس الدراسات النظامية التي يعطى فيها شهادة تنفعه وتنفع الناس، ويدرس مع هذا في حلقات العلم حتى يستفيد فائدة أخرى على وعلى ما استفاد من الدراسة النظامية. والحلقات العلمية تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في أول النهار، في إمكانه جمع بين الأمرين في كثير من البلدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، يا شيخ عبد العزيز حفظكم الله، لقب أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز.
يكفينا ولا عبد العزيز بن عبد الله يكفينا، الحمد لله، اللهم استعان، اللهم استعان، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى. نعم.
الأسئلة المتبقية يغلب عليها الفقه. يقول هنا السائل فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، يشهد الله أن نحبك فيه، أنا شاب حججت في العام الذي ذهب، وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رميت 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم.
أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك تعالى، والتحب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا فيما رواه مالك في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاولين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفيق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نسأل الله جل وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤاله عن شيء، عن
السؤال حج هذا العام وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رمى 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح. الواجب أن يرمي 11 أولا ب21 جمرة، 21 حصى، كل جمرة بسبع، الأول لمسجد الخيم ثم الأوسط ثم الأخير لمكة، كل جمرة بسبع، ثم يرمي اليوم 12 بسبب 21. وإذا أخر الرمي ولم يرمي في اليوم 11 يبدأ بالرمي 11، يبدأ ب21 كل جمرة بسبع، ثم يعود ويرمي عن 12 الأولى بسبع والثاني بسبع وثلاث. وإذا كان فعلهم جميع 14 على اليومين ثم 14 على اليومين ثم 14 على اليوم عليه فدية، عليه ذبيحة مكان الفقراء لعدم ترتيبه. والرسول رمى وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن نرمي كما رمى، نبدأ باليوم الأول ثم اليوم الثاني، فالذي ما بدأ بل رماهما جميعا عليه فدية ذبيحة مكة مع التوبة إلى الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب تهيأت لي فرصة وظيفية في بنك الراجح، ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية، حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها، فما مدى تزكيتكم يا شيخ لهذه اللجنة؟ وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاسب آلي؟
البنك لا بأس به إسلامي، واللجنة لا بأس به من العلم، إخواننا المعروفين من العلم، فهم في عمل طيب ويوثق بعلمهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وفقه الله، والبنك لما نعلمه بنك إسلامي لا بأس بالتوضح فيه، نسأل الله للقائمين عليه التوفيق.
فضيلة الشيخ، ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد؟ اللهم أبرم لهذه الأمة أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وما صحة قول يذل فيه أهل معصيتك؟
هذا دعاء عظيم، اللهم أبرم لهذه الأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، دعاء عظيم مأثور، هو دعاء عظيم، نسأل الله أن يتقبل ممن دعا به، نسأل الله أن يتقبل. ومعنى أمر رشد يعني أمر يوافق الرشد، يوافق الهدى، يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يعز في أهل طاعته ويذل في أهل معصيته حتى ينقمعوا عن إظهار معاصيه وحتى يهتدوا، ويؤمروا فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. المعنى أبرم لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الأمر، يعني يسل لهم سلطانا وقوة يحصل فيها هذا، يحصل فيها إعزاز أهل الإيمان والطاعة وإلى المعصية حتى لا يظهروا معاصيهم، وحتى يحصل الأمر المعروف عن المنكر. نعم.
سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التعليم في زماننا هذا متوفرة ولله الحمد، ولكن قد فشت وكثرت أيضا الفتن والمصائب في البيوت والأسواق والشوارع، ولا يكاد يخلو منها مكان، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأمم على قصتها. قيل من قلة بلا سؤال؟ لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في الوهن. قيل سوى الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. تداعت الأمم الآن وكثر أهل الشر واختلط الناس وقل أهل البصيرة والحق بالنسبة إلى كثرة أهل الباطل، فلهذا راجت البدع والمعاصي في كثير من البلاد وانتشر الفساد في البلاد، إلا ما عصم الله كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعند تقدم الزمان يعني عند غربة الزمان وطول العهد بالنبوة يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكفار وقلة أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي من يصبح كافرا، يبيع دينه بأرض من الدنيا. فالأسباب واضحة متوفرة، الاختلاط كثرة المشركين والكفار وأهل البدع بين الناس، اختلط الحابل بالنابل في أغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك والتقليد الأعمى. فالواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على منهج السلف الصالح، وأن يصبر ولو خالفه الناس يصبر. قال حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف انهم تنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت عليك. رواه البخاري ومسلم الصحيح. فنحن هنا في غربة، عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية، عسى الله اليوم دولة الإسلام، الدولة الحكومة السعودية هي الآن الدولة الوحيدة التي تدعو إلى الله وتحكم الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله يثبت الحق، ونسأل الله يزيل ما بنا من نقص، ويكفينا شر الخلطة وشر البلاء الذي وقع الناس في وقع فيهم بلاء كثير بأسباب الخلطة والدشوش والتلفاز والإذاعة، سواء أسباب كثيرة سببت هذه المشاكل، واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره. هذه الغربة التي أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم وقعت من أسباب طويلة، نسأل الله يكفي شرها.
سماحة الوالد، هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟
نعم، والدتي رحمة الله عليها، والدي مات وأنا صغير، وأنا ابن 3 سنين، توفي والدي وأنا ابن صغير ابن 3 سنين، لكن والدتي رحمة الله عليها تشجع وتحرض على طلب العلم والتفقه في الدين، توفي 56 وأنا من 26، توفيت رحمها الله وأنا في 26 من عمري قبل أن أذهب للخارج بسنة واحدة رحمها الله.
سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيما تنصح من اشتغل بأخطاء العلماء وعثراتهم وأدى به إلى التطاول عليك؟
نعم.
وهل لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار رسالة؟
أنصح من فعل ذلك بالتوبة إلى الله وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته، وأن يعرف لأهل العلم فضلهم، وإذا كان عنده علم وبصيرة ينبه على الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البراءة، ينبه على ما يعلم من العلم ويوبه كذا، بعض الناس غلط في كذا وبعض الناس غلط، إذا كان عنده علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشويه شبهته الخير والهدى، عليه يبين الحق إن كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة. كل يخطئ، كل واحد يخطئ، ما أحد يسلم. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء، وأن يحذر أن يظن أنه بلغ النهاية وأنه لا يخطئ. كل إنسان يخطئ، من آدم ضعيف يخطئ ويصيب. ويقول الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب على طالب العلم التفقه في الدين والتعلم والتبصر والأدب مع العلماء والحذر من إطلاق لسانه في حق العلماء. أما أهل البدع إذا بين بدعهم وشرهم لا، هذا واجب، تحذير البدع وأهلها هذا واجب. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11832.